الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وفقك الله، ما حكم الدعاء على كافر معين ولعنه سواء كان محاربا أو غير محارب، أو الدعاء على المجاهرين بالفجور والفسق؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا جرم أن الإضلال والهداية إنما يكون بأمر الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والذي أضل هؤلاء الكفار قادر على أن يهدي قلوبهم عز وجل، والذي هو قادر على أن يهلكهم قادر على أن يعافيهم ويدل قلوبهم على الإسلام. فأنا أدلك على أفضل من ذلك، وهو أنك تدعو لهم بالهداية. والأصل جواز الدعاء لعموم الكفار بالهداية، أما إذا كان الكافر مسالما غير محارب ولم يصدر منه أذى للمسلمين فإنه أولى وأحرى بالدعاء له بهدايته، لأن في ذلك إنقاذا له من النار ودخولا في طاعة الله عز وجل، وهذا غاية ما يقصده المسلم ويرجوه. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، كما أخبر بذلك الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وقد كان يحوطه وينصره، فكان حريصا على هدايته في حال سكرات الموت، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكذلك عاد ذلك الغلام اليهودي في أواخر لحظات حياته وعرض عليه الإسلام، كان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يؤمن الجميع وأن يهتدي الجميع وأن يهتدي الجميع وأن يسلم الجميع وأن يرجع الجميع إلى الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يكون دائما دعاء على الناس حتى ولو كانوا كفرة، بل يعمل لسانه كثيرا بالدعاء لهم حتى ولو كانوا كفرة، لعل هذه الدعوة تكون سببا لهدايته ورجوعه للحق وإسلام قلبه، فيكون لك بذلك الأجر العظيم. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام اليهودي بعد أن قبل الدعوة وأسلم، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما جاءه أبو هريرة وقال: يا رسول الله أدعو على دوس، وهم كفرة وقد آذوا يعني المسلمين، أدعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. ويعني من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوب على هذا الحديث بقوله: باب الدعاء للمشركين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة وقد كانت مشركة، فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، وكانت إذ ذاك مشركة، بل كانت تؤذي أبا هريرة، كانت تؤذي أبا هريرة إذا دعاها للإسلام. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو أن يهدي الله عز وجل بأن يهدي قلب أمه، فدعا لها فاهتدت. وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. يعني أنهم إذا رموا بالنبل أصابوا، فآذوا المسلمين بمثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وهما من هما في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيذاء المؤمنين. فبدل أن ندعو على هذا الكافر المعين بالهلاك والعطب والويل واللعنة والثبور، نستبدل ذلك بكلام طيب ندعو الله عز وجل له بالهداية وبأن ينشرح صدره للإسلام. فإن مثل هؤلاء الذين يغلظون على المسلمين ويخططون على المسلمين من الكفرة، إذا هداهم الله صاروا سلاحا لنا، صاروا سلاحا نقلبه في نحور الكفار حينئذ. فالذي هو قادر على أن يهلكهم وأن يدمرهم وأن يسحقهم سحقا قادر على أن يهديهم وأن يشرح صدورهم للإسلام والحق فيستفيد منهم الإسلام حينئذ. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله عز وجل أحب هذا الرجلين إليه. لما؟ لشدتهم وقوتهم في الباطل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسخر هذه القوة في الحق وأما إذا أبت النفوس إلا الدعاء عليه فعندنا قاعدة في من ندعو عليه: كل من عظم ضرره وأداه لعباد الله جاز الدعاء عليه، دعاء متوسطا على قدر أذاه من غير إفراط ولا تجاوز ولا عدوان. كل من ثبت ضرره وأداه وخطره على المسلمين فيجوز الدعاء عليه ولا حرج في ذلك. فقد دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه بأن يهلكهم الله عز وجل، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا أمر ثابت وواضح وظاهر في الأدلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى قريش عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني أنه يصيبهم القحط، فأصابهم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم القحط العظيم حتى صاروا يأكلون الجلود. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط، وسمى رجالا، يقول ابن مسعود يقول: فلقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليب يلقون موتى في بدر موتى. استجاب الله عز وجل فيهم دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أنه دعا على المشركين، دعا على الأحزاب بقوله: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الخندق أيضا فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وكذلك في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. فإذا الدعاء على الكافر الذي بان ضرره وعظم أذاه على المسلمين هذا أمر لا بأس به، أمر داخل في دائرة الجواز. ولذلك تارة ندعو لهم وتارة ندعو عليهم، فالأفضل والأحسن أن ندعو لهم حتى وإن صدر منهم شيء من الأذى كما بينت لكم بعض أدلته، ولكن إذا أبت نفوسنا إلا الدعاء عليهم فحينئذ يكون دعاؤنا عليهم مبنيا على أن ضررهم عظم علينا وأن أذاهم قد وصلنا إلى بيوتنا أو إلى أعراضنا أو إلى ديننا، فحينئذ يدعى على كل من ثبت ضرره وعظم أذاه على عباد الله عز وجل. فإذا دعي عليه فهذا لا بأس به. وقد قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولعلنا بهذا التفصيل بينا الحال، والله أعلم.